الآخرة. وهذه العلة واضحة، خلافا لمن قال إن ذلك تعبدي، أو لمن قال لما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. نقول الرسول علة واضحة، يعني أن هذه الدار ليست دارنا، فلا ينبغي أن نترفه فيها إلى هذا الحد، وإنما لا يترفه فيها إلى هذا الحد هم الكفار الذين لا ليس لهم إلا عيش الدنيا فقط، أما نحن فعيشنا عيش الآخرة، فلا ينبغي أن نتنعم بالدنيا إلى هذا الحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى، ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكسب القلب كبرياء وعظمة وعنفة وخيلة لا يوجد في غيرها سبحان الله، وهذه من الحكمة أيضا. وإذا حصل للإنسان هذا والعياذ بالله الكبرياء والعظمة والفخر، فإنه قد يحرم دخول الجنة، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نعم. ايش
المحرم في جانب الفضه الاستعمال في الاكل
والشرب؟ اي نعم. نعم. ما يحصل هذا كما يحصل في الاكل والشرب. ولهذا أم سلمة كانت ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب بالذهب والفضة، وكان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ما في شك هذا من هنا بالمعنى العام، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، هذا داخل في النهي العام. إذا لم يعد فيه مصلحة، إذا لم يكن فيه مصلحة تقابل ذلك، أما لو كان عاليا كثيرا لكن فيه مصلحة يؤجره مثلا وينتفع به ما في بأس، لكن إذا كان ما في مصلحة دخل في الإصراف الذي نهى الله عنه وحرمه: لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نقول يحرم الإصراف في كل شيء. نعم. نعم. لما انكسر قدحه. نعم، هذا لا بأس له لأنه لحاجة، وأيضا سلسل من فضة ما هو شيء كثير، السلسلة من فضة كما نعرف أن السلسلة في المرسل هذا يشرط به القدح علشان يتلاعب بعضه مع بعض. نعم.
فرغوا
بذكر الطعام. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن
قتيبة بذكر إيش؟
الطعام.
الطعام بالفل بالألف والطعم.
الطعام.
نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر.
هذه أمثلة منطبقة تماما. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب لأنه مؤمن، ريحها طيب لأنه إذا قرأ القرآن وأقرأه انتفع الناس به. والثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب ولكن ليس لها ريح، والمراد ليس لها ريح ذكي ينتشر إلى الغير، وإلا فهي لها ريح وأما المنافق الذي يقرأ القرآن فهو كإيش؟ كالريحانة. الريحانة طعمها مر، يعني لو مضغتها وجدتها مرة، لكن رائحتها طيبة لأن هذا معه القرآن، لكن هو بنفسه خبيث مر. وفي هذا أن المنافق قد يكون منه خير، وذلك بما معه من العلم. والقرآن إذا نشره وانتفع به الناس، لكن هو نفسه لا ينتفع به لأنه كافر والعياذ بالله، فلا ينتفع، كما قال تعالى: وما منعه أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. أما الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وهذا المنافق يعني يظهر أنه مسلم لكن لا يقرأ القرآن، هذا مثل الحنظلة، طعمها مر وليس لها رائحة، يعني ما لها رائحة ذكية لتجذب الناس، وإن كان لها رائحة مرارة لكن منها الرائحة الذكية التي تجذب الناس وينتفعوا بها. والسؤال الأخ
في الشرية الحنظلة،
أي نعم، والسؤالك الأول
الدباء سمى ليك وقت عبد قيس نعم
النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء، الدب معناها أن يجعلوها إناء، لأنه إذا جعلوها إناء للنبيذ وهي حارة ربما يتخمر يكون خمرا مهما علم. نعم ها الترنجة نسميها احنا الترنجة ايش اي هذا لو كنت ترني ترني اي ها لا وش فيها
حتى باللغة
حتى مفهومة كيف كل لا ما تعرفون أنتم ترنج
ليمون كبيرة
ما هو ليمون لا لا
مثل
كبيرة ولها ألياف من داخل حلوة ها. طيب من قاله يلا يا خالد طيب
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام. حدثنا ابو معين قال حدثنا مالك عن حمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعه من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه فاذا قضى نعمته من وجهه فليعجل الى اهله وإذا
قضى
نعمته من
وجهه فليعجل إلى أهله. قوله عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، صدق عليه الصلاة والسلام، حتى في وقتنا الآن مع سهولة الرواحل السفر قطعة من العذاب، وكان في الأول عذابا بدنيا وقلبيا، أما الآن فهو عذاب قلبي، بل قد يكون بدنيا أحيانا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وسيلة الرحيم. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي الإنسان إذا قضى نهمته من وجهه، يعني إذا قضى شغله الذي سافر من أجله، أن يعجل إلى أهله لا يتأنى، لأنه قد يفوت مصالح كثيرة بفقده من أهله، ولأن بقاءه يفوت عليها أعماله الخاصة التي كان يعملها في محل إقامته. وهذا من الآداب التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، أن الإنسان إذا سافر إلى محل لحاجة فإنه ينبغي له من حين أن تنتهي حاجته أن يرجع إلى أهله ليكون عندهم يقوم بشؤونهم ويرعاهم كما أمره الله عز وجل. وربما يؤخذ منه الإشارة إلى المحافظة على الوقت والاعتناء به، وأن لا يضيعه الإنسان إلا في فائدة، لأنه إذا كان مسافرا وانتهت حاجته بقي متعطلا فليرجع حتى ينتفع بالوقت وينفع أهله أيضا. وفيه أيضا إشارة إلى كل الأعمال إذا أنهيتها فلا ينبغي أن تبقى فيها، انتهيت امشي. حتى مثلا إذا دعيت إلى وليمة وانتهيت ولم يبقى إلا كلام يملأ به الفراغ فقط، فالأفضل أن تنصرف وأن تقوم، لأن بقاءك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. نعم، هذا هو الظاهر، مراد لأهلهم مكان متأهله، حتى لو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى. الملاح اللي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، بلده سفينته، ولهذا لا يترخص برخص السفر. نعم. نعم. كم؟ نعم.
هذا
الأخصى. أي صحيح. نعم نعم.
باب الأذن. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم أن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها، فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو شئت شرطتني بالإسلام فإنما الولاء لمن أعتق، قال وأعتقت فطيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة زفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم فصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
العذاب الذي يحصل للمسافر
من دون العذاب الذي يحصل للميت في
بداية
عليه.
نعم.
أو لا يكستصل. نعم. العذاب الذي يحصل للميت في بداية عليه من دون العذاب الذي يحصل للمسافر. أي نعم. وجهه أنهم يقولون إنه لا يمكن أن يعذب الله تعالى الميت عذاب عقوبة على فعل غيره، فيكون هذا العذاب مثل تألم الإنسان واهتمامه من أجل السفر.
يعني
نعم. لا، بس ما هو بالعذاب اللي على ترك واجب أو فعل محرم حيث يعذب في النار أو يضيق عليه قبره أو ما أشبه ذلك. والإنسان قد يتعذب في ضميره وبدنه سليم ما في شيء. نعم يا خالد.
هل
يقاس عليها الأعمال كريمة غالية هذه، وإن كان
فيها
نكهة
مثلا
المال
يعني يكون
أنه
ما ينكسر فعلى يعني به العيال
يعني
إلى فترة طويلة.
كم يشتري الملعقة فيه؟
لا يعني
غالي
نقل.
كم؟
أي
500,000 أو مليون ريال كذا، ولا صارت ملاعب عادية خلوا يتكسر 100 ملعقة
أو فيها
أو فيها شيء. على كل حال هي لا تحرم من حيث المعدنية، يعني معدن الناس ليس كمعدن الذهب والفضة في كل الأحكام، ولهذا يجوز فيه التفاضل في البيع والشراء، وليس فيه زكاة ولو جعل حليا، وجميع الأحكام ما تثبت له. وأما إذا كان من باب الإسراف فهذا يحرم من باب الإسراف. نعم.
المصاب
الآن
الذي يدرس أراد أن
يتخرج
4 سنوات، عارف 5 سنوات
في
البلد،
4 سنوات،
فهل يقصد
في
هذا؟
أي نعم، الراجح عندي أنه
يقصر
4 سنوات. أي نعم، لو هو 40 سنة هو عارف أنه يروح يرجع لأهله.
أي بس ما ينتظر حاجة مثلاً ممكن
تطلع. إلا ينتظر أنه يعطى النتيجة. لو حصل له ان تعطى انه ينجح من كل المواد في شهر رجع ما بقى.
لا بس حتى لو نجح ما سيأخذ.
اقول لو حصل له، لو قالوا مثلا من احب ان يضغط على نفسه وياتي بهذه الدروس في خلال شهر او نصف شهر أعطيناه الشهادة فعل.
الذي في بلد فيه عالم مثلا
في ايش؟ يعني
يلزم طيب. حدثني اصحاب ابراهيم بن حنظلي عن ابي اسامه عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال اخبرني ابن ابي الحديد عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يقدمني فلان ولا فلان وألصق بطني بالحصباء وأستقرب الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني وخير الناس بمساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء
فنشقها فنلعق ما فيها. الشاهد من هذا الحديث قوله نعم في الحديث الأخير هذا كان الأول حديث عائشة الحديث الثاني وجه الشاهد والله أعلم أن السمن يكون فيه شيء من التمر فيكون حلوا. الحلوى والعسل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما لأن الحلاوة من ألذ الطعوم وكان يحب الطيب لأنه من ألذ المشمومات وكان صلى الله عليه وسلم طيبا فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وإذا كان الإنسان يميل إلى هذه الأشياء الطيبة التي فطر الله تعالى الخلق على استحسانها وطيبها فهو علامة على أنه من الطيبين لأنه من الطيبين إذا كان تفعله طيبة وإلا فقد يحب الطيب وليس بطيب هو لكن كونه طيبا ويحب هذا الطيب يكون هذا قد جبله الله عز وجل على الأشياء المحبوبة الطيبة. والحلوى والعسل مفيدة ولعل الأخ رشادي ممكن يعطينا عن فوائدها.
بالنسبة لكل المأكولات اللي هي الحلوى تكون سهلة في الهضم
أصلا هنا
ينتفع بها الجسم بسهولة على غير الأطعمة الأخرى
التي تحتاج هضمها صورة الهضم لو أيضا أظن تنقية الدم ما فيها والله ما أدري. أنا قال لبعض الناس إن شرب العسل على بالماء الساخن على الريق إنه مما ينقي الدم نعم
تعطي النشاط التنشيط لا يمكن هو يزيد إدرار البول أكثر كده فيكون تنقية للدم
على كل حال إن فيها فوائد لكن الذي يهمنا الفائدة الشرعية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك. فهل نقول إن هذا إن محبة هذا من الأمور الشرعية أو من الأمور الفطرية؟ نعم الثاني أظهر لكن هنيئا لإنسان يحب ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان على سبيل الفطرة. نعم نعم.
ولا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان.
نعم.
هذا أبو هريرة.
أي نعم. أبو هريرة. لا أبو هريرة. نعم.
باب الضباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ذمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطة فأتي بضباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال أصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أبنت له وإن شئت تركته. قال: بل أبنت له. قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو يدعو.
كان عندنا معلق، كان نسخة أخرى. فالشاهد قوله: اصنع لنا طعاما، اصنع لنا طعاما لهذه الدعوة، فدل هذا على أنه يجوز للإنسان إذا أراد أن يدعو أحدا أن يصنع لهم الطعام المناسب، بحيث لا يكون طعامهم هو طعام البيت، بل يصنع لهم طعام خاص، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه. ولكن لا بد من أن نلاحظ أن لا يكون فيه إسراف بالكم أو بالكيف. هنا
هذا ما يظهر أنه طلب للعلم لقصد شيء من الدنيا في حالة الاضطراب كما ورد في الرواية الأولى.
كيف؟
أقول طلب العلم لدفع ضرر دنيوي وهو الجوع، إنه كما قال في الحديث الأول أنه يعني أتى يتكفى على وجهه من شدة الجوع. فما يستشهد بهذا مثلا الإنسان الذي يريد أن يحصل على الشهادة لا للعلم، لكن لكي مثلا يتمكن من التدريس يتمكن من كذا، وإن كان أصل طلب العلم شرعي، لكن لو خير بين أنه يدرس دراسة شرعية وبين لا لما درس الدراسة الجامعية.
هو لا يريد طلب العلم لأن رجل عالم، لكن يريد كأنه من عادتهم أو نحو ذلك أنهم إذا استقرأهم أحد يذهب به إلى البيت ليقرأه في بيته، فهو ما أراد طلب العلم لأنه عالم بذلك، وقد أقسم فيما سبق أنه يعلم من عمر بن الخطاب أكثر مما يعلمه. وأما نية الشهادة في طلب العلم من أجل أن يدرس فهذا إرادة خير مو إرادة الدنيا، لأنه أصبح الآن الشهادة لها أثر في تمكين الإنسان من التدريس. لو يكون الإنسان مثل ابن تيمية وهو ما معه الشهادة ما ممكن أن يدرس، ما أدري لو يجي أحمد ابن تيمية يقول أنا أبيكم تأذنوا لي أدرس في الابتدائي، يمكن يقول ما معك شهادة ما نقبل. نعم ها نعم صحيح، أداء فوق جامعة رحمه الله، لكن قصد أن أصبح الآن المسألة مبنية على الشهادة. فإذا قال إنسان أنا أريد الشهادة، أريد نيل الشهادة من أجل أن أتمكن من التدريس ونفع الخلق أو أن أكون في مكان أنفع الناس به، هذا نية طيبة. لا ما أسمع ما أسمع بدل. نعم كيف ذلك؟
وإن
شئت تركته
ولا
رجل أتى
بالنفس
وتوقف عن النبي ودخوله معهم على إذن صحبه. إيه لك ما دخلناه ولو دخل وبعد ما دخل قال تأذن اللي يبقى واللي يروح. إيوه ما رعيها شوي. نعم شاكر.
بالنسبة للذي ذكرنا حديث الحرير إن له في الدنيا ولنا في الآخرة،
إيه
لهم في الدنيا
الحرير
الذهب والفضة،
نعم
لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، قال لي إن وجدنا رجل مؤمن صالح نسبه كذلك ولكن استخدم الذهب والفضة، هل نقول إنه يحرم عليك هذا في الآخرة؟
هو ورد في الحرير، ورد في الحرير والخمر أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، الحرير، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة وإن كان مؤمنا. لكن اختلف العلماء في هذا، هل المعنى أنه يحرم من دخول الجنة لأنه إذا دخل الجنة فسوف يلبس الحرير ويشرب الخمر، أو أن المعنى أنه يحرم من ذلك وإن دخل الجنة لمدة يريدها الله عز وجل ثم بعد ذلك يسمح له؟ نعم.
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله هو على عمله. حدثني عبد الله بن منيف فانه سمع النضر قال اخبرنا ابن عمرو قال اخبرني كمومة بن عبد الله بن عن انس رضي الله عنه قال كنت غلاما امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فاتاه بقطعه فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فلما رايت ذلك جعلت اجمعه بين يديه قال فاقبل الغلام على عمله قال انس لا ازال احب الدباء بعدما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
إذا جمع الناس الآن اللحم بين يدي بعض الناس له أصل في السنة أولا نعم فعل أنس رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن جرت العادة من بعض الناس أنه يأنف من هذا أنفة عظيمة، وإذا قدم له أحد شيء جعله بين يديه يزعل ويغضب ويقول أنا صبي ما بقي إلا أن تجعلها في فمي، وهذا لا شك أنه ما ينبغي. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أنس بن مالك أن يجمع له الدبة فالذي ينبغي للإنسان أن لا ينف من ذلك، ولكن ليس ملزما بأن يأكل ما قرب إليه، إن شاء أكل وإن شاء ترك. كذلك لو علم أن هذا الرجل يصنع هذا مجاملة وخجلا لا عن محبة وانقياد فلا بأس أن يقول لا تتعب نفسك يا أخي أنا أعرف وأنا عدل وما أشبه ذلك. نعم. وأما إذا كان يعلم أنه فعل ذلك عن رغبة واحترام حقيقي فالأحسن أن يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقره على ذلك ثم إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي لم يأكل. نعم. ايش
منقوله هذه؟ يقول
مثلا يعطي
لحم ولا منقوله؟
منقوله ايش معنى منقوله؟
يعني
اقطع لحمه تعطيها
في
مكانها
هذه
منقوله. ايش معنى منقوله؟ ها لا منقوله ما يعني فضله يعني ولا ايش؟
بس يعني هذه اكرام يعني
يكون اللي يقولها المعطي ولا المعطى؟
المعطي يقول المعطى.
منقولة. خذ هذه منقولة. خذ هذه منقولة. ها؟ يعني لا تردها. يعني لا تردها. لا ما ينبغي أن يلزمه الحقيقة. لا ما يلزمه. لأن بعض الناس ربما يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية. يكرم إلى هذه الغاية. ويقولون وش فضل عليهم. وبعض الناس ربما يكره نفس الشخص هذا، مثلا يشوف يتخلط ايده بثمه عند اكل اللحم ويكون في يده لعاب هم من ياخذ الحمل له ويحطه بحافته. نعم يكره هذا ها؟ ويقول منقوله. المهم ان هذا يمكن يقع، او هو يظن ان هذا الرجل مثلا فيه مرض ولا يأكل هذا ويتكرر أن يعطيه. إنما هي بدون سبب، فالأفضل اتباع ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه. إيه نعم.
بالنسبة للملاحة إذا كان معه أهل، إذا كان معه هل يعتبر له حكم المسافر أو حكم المواطن؟
يعني ما له أهل ولا أهله في بلد؟
في بلد.
إيه نعم. هذا حكم المسافر. طيب
شوف في باب الحج اللي يشرع دعاء دخول المدينة.
كيف
يشرع دعاء دخول المدينة
مثل غيره من البلدان؟ وأما اللهم بارك لهم في ضعفهم ومدهم بس لا ما هو مشروع.
باب المرأة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنع فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلم أزل أحب الدباء بعد يومين. باب القديم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديد فرأيته يتكبر ويأكلها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس أراد أن يطعم الصيف وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15 وما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأجوم 3. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك.
طيب الأول قد جرى به العرف الآن أن بعض الناس يناول البعض الآخر، يجد مثلا رطبة جنية طيبة يأخذها ويعطيها من إلى جنبه. الثاني لا يناول مائدة إلى مائدة، هذا خلاف عرفنا الآن. الآن إذا وجدوا مثلا صحنا قل فيه اللحم أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم ووضعوه على الصحن الآخر ولا يرون في هذا بأسا. أما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسا ويقول ليس لكم حق أن تعتدوا علي فهذا لا يفعل. ولكن جرى العرف الآن أن الناس أنهم يناولون من مائدة إلى مائدة أخرى ولا بأس، بل أحيانا إذا كانوا مثلا على صماطين إذا انتهى ما عند السماط الثاني يأخذون من السماط هذا ويعطون أصحاب السماط الأول. نعم نكمل الباب. نكمل.
إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع. قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعة فلم أزل أحب الدباء من يومه. وقال تماما
نسختان. نعم.
وقال تماما عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يدي.
اللهم صل وسلم. نعم يلا عبد الله. شرح حجاج بكرة يمر بك على السوق وقريب هنا عندنا قريبة عندنا أبو الحنابلة والشافعية أنه يقدم الإمام لأن ولايته عامة وهو ولي على صاحب البيت فيقدم. ولفظ الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفيه لفظ آخر لكن مو في المسلم في أهله. هنا عرفت وأظن مسجلين قبل البارحة مسجلة لازم تصحون الكلام اللي فيها. ها إيه لكن ما في قبل شيء لا فيه تأكدوا اي صلت على البيت ثم بعدين قلنا نراجع إيه المهم عدلوها. هذا هو الاصل المراجعة. اي ولو كان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
قل هذا راجع انه يقدم السلطان. والله ظاهر الحديث انه يقدم السلطان.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى باب الرطب والكساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم المساعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب والكساء.
أظن الرطب معروف والقثاء أيضا معروف معروف الحجاز بهذا الاسم، وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القثاء ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القثاء طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا أحسن من الزبد مع التمر. نعم.
باب. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريج عن ابي عثمان قال فضيقت ابا هريره سبعا فكان هو وامراته وخادمه يعتقبون الليل اثلاثا يصلي هذا ثم يقبل هذا، وسمعته يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمرا فاصابني سبع تمرات احداهن حسبا. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا اسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابي عثمان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فاصابني منه خمس اربع تمرات وحشفه، ثم رايت الحشفه هي اشدهن لبسي.
طيب هذا الحديث يخالف ما سبق من الحديثين السابقين انها سبع تمرات، فجرت عادة بعض العلماء في مثل هذا أن يحمله على تعدد القصة، ولكن إذا نظرنا إلى السياق فإن لا نحمله على ذلك، ولكن نقول بالترجيح، فنرجح رواية سبع تمرات على رواية ست تمرات، لأن الوهم في هذا قريب وهو أقرب من تعدد الحارثة، لأن السياق هذا القسم وإحداهن حشفة يدل على أنها قصة واحدة، فالعمل على ما سبق من الروايتين أنهما أن التمرات سبع وإحداهن حشفة. أشار لهذا الشارح نظرا
ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبسي في المضغ، وفي الرواية الأولى من هذا الباب أصابني سبع تمرات، فقيل إحدى الروايتين وهم، وقيل وقع مرتين، واستغاثه الحافظ بن حجر في حال المخرج. وأخرج الترمذي من طريق شعبة عن عباس بن جريري قال قسم سبع تمرات بين سبع أنا فيهم، وعند ابن ماجه والإمام أحمد من هذا الوجه بلفظ أصابهم الجوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، وهو يدل للتعدد. فالله أعلم.
ما الظهر من القصة واحدة، لكن سبق لنا مرتين أنها سبع تمرات. نعم. وهو
يكون القصة واحدة، لكن يكون أن أول مرة قسمت خمسة ثم ذكر الراوي هذه القصة على خمسة.
كيف؟
قسمت اثنتين.
القسمة مرتين. هذا تعدد الوقت في الواقع.
يعني قصة واحدة نفس القصة. يعني قصة.
لكن أعطاهم مرتين، مرة على سبع.
في نفس القصة يقول لك
مرة. من خالف مرة على سبع ومرة على ست.
مرة على خمس. باقي على اثنتين.
كيف؟
يعني الأول خمسة. والثاني اثنتين.
أعطيتين يعني.
إيه بنفس المجلس وفي الراوي روى الخمسة.
يعني يقول 12 أعطاهم 13.
لا روى خمسة أعطاهم خمسة. وأخذ منها هذا الراوي خمسة. ثم قسم بنتين. وأخذ راوي آخر الثاني.
لا هو يقول أعطاهم فأعطاني سبعة تمرات. سبع تمرات إحداهن حشفة. وهنا يقول خمس تمرات وحشفة. فتكون التمرات كم؟ ست. لا تكون ست. في هذه الرواية أنها ست، وفي رواية الأخريات أنها سبع. فهذا كصح. كيف؟ إيه خمس والسادس حشفة. إيه طيب. أربع تمرات وخمس حشفة. وهذيك سبع تمرات إحداهن حشفة في روتين، فهذا أصح. نعم.
ذكرتم أن القتاء هو جرو.
نعم.
الجمل المعروف هذا.
إيه.
الوقت في الآن يعني نبقى في شهر الخيار.
نعم.
ولكنه مخفف وهو أفتح له من الخيار. من الخيار.
إيه.
هذا يسمى كفتة.
أي اللي حنا نعرف أن القصة هو هذا اللي مثل مستديرها كذا. إيه وسمى جرو سمى عندنا جرو في الحجاز سمى قصة. نعم خربز حتى عندنا سمى خربز. خربز هذا هو حتى في الحجاز.
مثل
الخيار ومخطط مثل الخيار
ولكن مخطط حجاج العرب لحجاج يجيب
والله مشكلة. طيب ما عندكم تفصيل له؟
ولمسلم يأكل القثاء والرطب كلفظ الترجمة، وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا، فإن كل واحد منهما مسح للآخر مزيل لأكثر ضرره، فالقثاء مسكن للعطش منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد، والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة، لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدر، فطالب الشيء البارد بالمضاد له، فإن القثاء إذا أكل معه ما يصلحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدلة، ولذا كان مسمنا مخسرا للبدن. وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقبل عليها بشيء حتى أطعمتني القثاء بالرطب فسمنت عليه بأحسن السمن. وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال: رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطبات، وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة، لكن في إسناده أصل محوشب ضعيف جدا. ولعله من ثبت كان يأخذ بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القثاء التي في يمينه. وحديث الباب أخرجه.
لكن ما ذكر تفصيل له؟
قال في القاموس: بالكسر والضم معروف، أو هو الخيار والمراد أكلهما معا. وزاد في المصاريح ولم تصل.
كان يحكم
الثور من البطيخ.
نعم.
وفي هذا تعقب على من زعم ان المراد بالبطيخ في الحديث الاقرب، واعتل بان في الاقرب حراره ما في الرطب، وقد ورد التعليل بان احدهما يطفي حراره الاخر، والجواب عن ذلك بان في الاقرب بالنسبه للرطب بروده، وان كان فيه لحلاوته في طرف الحراره والله اعلم.
نعم. حتى يكون هكذا. نعم. ها؟ لا لا يقول من غيره.
هو من فصيلة الخيار. ها؟ الشيخ المعروف يزيد الضمك يا شيخ.
اللي هو؟
اللي عندكم هنا يسمونه جروشة.
ايه.
يعطش.
معروف يا شيخ، وفي ملوحة. لا يختلف اختلافنا. على كل حال يقول يكبر حتى يكون كالخربز، وهنا يقول قيل انه الخيار، وهو يدل على انه قريب من الخيار او قريب من الخربز. اي نعم. ويمكن يراجع أيضا التفاسير يخشى من بقلها وقت ساعيها فراجع أيضا مشاهد. نعم لا تختلف أقول قد تختلف الأفهام مع طول الزمن تختلف. نعم
باب الرطب والسم وقول الله تعالى ورسي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين السمر والماء.
قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى أي هزي وضمي إليك ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب ومع ذلك لا يتفضخ يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق. آخرة وهذه العلة واضحة خلافا لمن قال إن ذلك تعبدي أو لمن قال لما في ذلك من الفخر والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين. نقول الرسول علة واضحة يعني أن هذه الدار ليست دارنا فلا ينبغي أن نترفه فيها إلى هذا الحد وإنما يترفه فيها إلى هذا الحد هم الكفار الذين لا ليس لهم إلا عيش الدنيا فقط أما نحن فعيشنا عيش الآخرة فلا ينبغي أن نتنعم بالدنيا إلى هذا الحد. ثم إن الله سبحانه وتعالى ثم إن الأكل والشرب في هذه الأواني يكسب القلب كبرياء وعظمة وعنفة وخيلة لا يوجد في غيرها سبحان الله. وهذه من الحكمة أيضا. وإذا حصل للإنسان هذا والعياذ بالله الكبرياء والعظمة والفخر فإنه قد يحرم دخول الجنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. نعم ايش
المحرم في جهة الضبطة
في نعم 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 ما يحصل هذا كما يحصل في الأكل والشرب. ولهذا أم سلمة كانت من روى حيث النهي عن الأكل والشرب بالذهب والفضة وكان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم ما في شك هذا من هنا بالمعنى العام كلوا واشربوا ولا تسرفوا هذا داخل في النهي العام. إذا لم يعد فيه إذا لم يكن فيه مصلحة تقابل ذلك أما لو كان عاليا كثيرا لكن فيه مصلحة يؤجره مثلا وينتفع به ما في بأس. إذا كان ما في مصلحة دخل في الإسراف الذي نهى الله عنه وحرمه لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نقول احرم الإسراف في كل شيء. نعم نعم لما انكسر قدحهم نعم هذا لا بأس له لأنه لحاجة. وأيضا سلسل من فضة ما هو شيء كثير السلسلة من فضة كما نعرف أن السلسلة في المرسل هذا يشرط به القدح علشان يتلاعن بعضه مع بعض. نعم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن
باب إيش؟
ذكر الطعام.
الطعام بالفل بالألف والطعم. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأسرجة ريحها طيب وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر.
هذه أمثلة منطبقة تماما. المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب. طعمها طيب لأنه مؤمن، ريحها طيب لأنه إذا قرأ القرآن وأقرأه انتفع الناس به. والثاني المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولكن ليس لها ريح. والمراد ليس لها ريح ذكي ينتشر إلى الغير، وإلا فهي لها ريح. وأما المنافق الذي يقرأ القرآن فهو كإيش؟ كالريحانة. الريحانة طعمها مر، يعني لو مضرتها وجدتها مرة، لكن رائحتها طيبة لأن هذا معه القرآن، لكن هو بنفسه خبيث مر. وفي هذا أن المنافق قد يكون منه خير، وذلك بما معه من العلم. والقرآن إذا نشره وانتفع به الناس، لكن هو نفسه لا ينتفع به لأنه كافر والعياذ بالله، فلا ينتفع كما قال تعالى وما منعه أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. أما الرابع فهو المنافق الذي لا يقرأ القرآن، وهذا المنافق يعني يظهر أنه مسلم لكن لا يقرأ القرآن. هذا مثل الحنظلة، طعمها مر وليس لها رائحة، يعني ما لها رائحة ذكية لتجذب الناس، وإن كان لها رائحة المرارة لكن منها الرائحة الذكية التي تجذب الناس وينتفع بها. والسؤال الأخ
في الشرية الحنظلة.
أي نعم. والسؤالك الأول اي الدب معناها ان يجعلوها اناء، لانه اذا جعلوها اناء للنبيذ وهي حارة ربما يتخمر يكون خمرا مهما علم. نعم. ها الاترنجة نسميها احنا اترنجة. ايش اي هذا لو كنت ترني ترني ايه ها
كلها باللغه
لا وش فيها
حتى باللغه
مي مفهومه كيف كل لا ما تعرفون انتم ترنج
ليمون كبيره
ما هو ليمون لا لا كبيره لها الياف من داخل حلوه ها. طيب من قاله يلا يا خالد. طيب.
حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشه على النساء كفضل الثريد على الطعام. حدثنا ابو معين قال حدثنا مالك عن حمين عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى نعمته من وجهه فليعجل إلى أهله
قول عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب صدق عليه الصلاة والسلام. حتى في وقتنا الآن مع سهولة الرواحل السفر قطعة من العذاب، وكان في الأول عذابا بدنيا وقلبيا، أما الآن فهو عذاب قلبي بل قد يكون بدنيا احيانا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والرسول. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه ينبغي الإنسان إذا قضى نهمته من وجهه، يعني إذا قضى شغله الذي سافر من أجله، أن يعجل إلى أهله لا يتأنى، لأنه قد يفوت مصالح كثيرة في فقده من أهله، ولأن بقاءه يفوت عليها أعماله الخاصة التي كان يعملها في محل إقامته. وهذا من الآداب التي علمها النبي عليه الصلاة والسلام أمته، أن الإنسان إذا سافر إلى محل لحاجة فإنه ينبغي له من حين أن تنتهي حاجته أن يرجع إلى أهله، يكون عندهم يقوم بشؤونهم ويراهم كما أمره الله عز وجل. وربما يؤخذ منه الإشارة إلى المحافظة على الوقت والاعتناء به، وأن لا يضيعه الإنسان إلا في فائدة، لأنه إذا كان مسافرا وانتهت حاجته بقي متعطلا، فليرجع حتى ينتفع بالوقت وينفع أهله أيضا. وفيه أيضا إشارة إلى كل الأعمال إذا أنهيتها فلا ينبغي أن تبقى فيها، انتهيت امشي. حتى مثلا إذا دعيت إلى وليمة وانتهيت ولم يبقى إلا كلام يملأ به الفراغ فقط، فالأفضل أن تنصرف وأن تقوم، لأن بقاءك في هذه الحال مضيعة وقت لا فائدة منها. نعم. هذا هو الظاهر، مراد إلى أهلهم مكان متأهله، حتى لو كان معه أهله فليرجع إذا انقضى. الملاح اللي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد، بلده سفينته، ولهذا لا يترخص برخص السفر. إيه نعم. نعم. كم؟ ها؟ أي صحيح. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة أنه سمع القاسم بن محمد يقول كان في بريرة ثلاث سنن، أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطتني لهم، فإنما الولاء لمن أعتق، قال وأعتقت فطيرت في أن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة زفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأذن من أذن البيت، فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله، ولكنه لحم فصدق به على بريرة فأهدته لنا، فقال هو صدقة عليها وهدية لنا.
صلى الله وسلم عليه. نعم.
العذاب
الذي
يحصل
للمسافر
من جنس العذاب الذي يحصل للميت
ببكائه
عليه.
ما وجه وجهه انهم يقولون انه لا يمكن ان يعذب الله تعالى الميت عذاب عقوبه على فعل غيره، فيكون هذا العذاب مثل تألم الإنسان واهتمامه من أجل السفر.
يعني تألم
في إيه نعم. لا بس ما هو بالعذاب اللي على ترك واجب أو فعل محرم حيث يعذب في النار أو يضيق عليه قبره أو ما أشبه ذلك. والإنسان قد اصبر يعني قد يتعذب في ضميره وبدنه سليم ما في شيء. نعم يا خالد.
هل يقاس عليها المال
معنا يعني به العيال وعيال عيالك إلى فترة طويلة.
كم من يشتري الملعقة فيه؟
لا يعني غالي يشتري.
نخل كم؟
الملعقة
ايه؟
500,000
أو 500,000 أو 1,000,000 ريال كذا؟ ولا صارت ملاعب عادية خلوه يتكسر 100 ملعقة
أو فيها يشتري يعني مو بشرط كلها أو فيها شيء جزء من المال.
المهم على كل حال هي لا تحرم من حيث المعدنية، يعني معدن الناس ليس كمعدن الذهب والفضة في كل الأحكام، ولهذا يجوز فيه التفاضل في البيع والشراء، وليس فيه زكاة ولو جعل حليا، وجميع الأحكام ما تثبت له. وأما إذا كان من باب الإسراف فهذا يحرم من باب الإسراف. نعم.
كان مسافر
الآن الذي يدرس أراد أن يسافر
4 سنوات، عارف
كم
سيكون
في
البلد 4 سنوات، فهل يقصد في هذا؟
هنا الراجح عندي أنه يقصر
4 سنوات.
هنا لو 40 سنة هو عارف أنه يرجع لأهله.
إيه بس ما ينتظر حاجة مثل ممكن
تطلع. إلا ينتظر أنه يعطى النتيجة. لو حصل له انه ان تعطى انه ينجح من كل المواد في شهر رجع ما بقي.
لا بس حتى لو نجح ما سيأخذ
حتى لو اقول لو حصل له، لو قالوا مثلا من احب ان يضغط على نفسه وياتي بهذه الدروس في خلال شهر او نص شهر اعطيناه الشهادة فعلا.
طيب ومثل الذي في بلد فيه عالم
في ايش؟
طيب
لا لا
باب الحلوى والعسل. حدثني اصحاب ابراهيم بن حنبل عن ابي اسامه عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبه قال اخبرني ابن ابي خديج عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنت الزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حين لا اكل الخمير ولا البس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلان، والصق بطني بالحصباء واستقرب الرجل الايه وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني، وخير الناس في مساكين جعفر بن ابي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى ان كان ليخرج الينا العكه ليس فيها شيء فنشقها
فنشتقها
فنلعقها فيها.
الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث قوله نعم الحديث الأخير هذا كان الأول حديث عائشة، الحديث الثاني وشو الشاهد والله أعلم أن السمن يكون فيه شيء من التمر فيكون حلوا. الحلوى والعسل كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما لأن الحلاوة من ألذ الطعوم، وكان يحب الطيب لأنه من ألذ المشمومات، وكان صلى الله عليه وسلم طيبا فالطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وإذا كان الإنسان يميل إلى هذه الأشياء الطيبة التي فطر الله تعالى الخلق على استحسانها وطيبها فهو علامة على أنه من الطيبين، على أنه من الطيبين إذا كان تفعله طيبة، وإلا فقد يحب الطيب وليس بطيب هو، لكن كونه طيبا ويحب هذا الطيب يكون هذا قد جبله الله عز وجل على الأشياء المحبوبة الطيبة. والحلوى والعسل مفيدة، ولعل الأخ رشاد يمكن يعطينا عن فوائدها.
بالنسبة لكل المأكولات اللي هي الحلوى تكون سهلة في الهضم
أصلا، هنا
ينتفع بها الجسم بسهولة على غير الأطعمة الأخرى اللي كنت تحتاج هضم ومجهود.
صورة الهضم لو أيضا أظن تنقية الدم ما فيها وهي ماذا؟ أنا قال لبعض الناس إن شرب العسل بالماء الساخن على الريق انه مما ينقي الدم. نعم
تعطي النشاط يعني التنشيط تزيد السعرات.
لا يمكن هو يزيد ادرار البول يبسط كده فيكون تلقى للدم.
يمكن. على كل حال إن فيها فوائد، لكن الذي يهمنا الفائدة الشرعية أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب ذلك. فهل نقول إن هذا إن محبة هذا من الأمور الشرعية أو من الأمور الفطرية؟ نعم الثاني أظهر، الثاني أظهر، لكن هنيئا للإنسان يحب ما يحب الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان على سبيل الفطرة. نعم نعم.
ولا أكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدم لي فلان ولا فلان.
نعم.
هذا أبو هريرة.
أي نعم. أبو هريرة. لا أبو هريرة. نعم.
باب الضباء. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أزهر بن سعد عن ابن عون عن ثمامة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطة فأتي بضباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال أصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أبنت له وإن شئت تركته. قال بل أبنت له. قال محمد بن يوسف سمعت محمد بن إسماعيل يقول إذا كان القوم على المائدة ليس لهم أي يناول من مائدة إلى مائدة أخرى ولكن يناول بعضهم بعضا في تلك المائدة أو
يدعو. عندنا معلق كان نسخة أخرى. طيب الشاهد قوله اصنع لنا طعاما، اصنع لنا طعاما لهذه الدعوة، فدل هذا على أنه يجوز الإنسان إذا أراد أن يدعو أحدا أن يصنع لهم الطعام المناسب بحيث لا يكون طعامهم هو طعام البيت بل يصنع لهم طعام خاص، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، ولكن لا بد من أن نلاحظ أن لا يكون فيه إسراف بالكم أو بالكيف. هنا
هذا ما يظهر أنه طلب للعلم قصد شيء من الدنيا في حالة الاضطراب مثل الجوع كما ورد في الرواية الأولى كيف أقول طلب العلم لحاء لدفع ضرر للدنيا والجوع إنه كما قال حديث الأول أنه يعني أتى يتكفى على وجهه من شدة الجوع فما يستشهد بهذا مثلا مثال الذي يريد أن يحصل على الشهادة لا للعلم لكن لكي مثلا يتمكن من التدريس وإن كان أصل طلب العلم شرعي لكن لو خير بين أنه يدرس
هو لا يريد طلب العلم لأن رجل عالم، لكن يريد كأنه من عادتهم أو نحو ذلك أنهم إذا استقرأهم أحد يذهب به إلى البيت ليقرأه في بيته، فهو ما أراد طلب العلم لأنه عالم بذلك، وقد أقسم فيما سبق أنه يعلم من عمر بن الخطاب أكثر مما يعلمه. وأما نية الشهادة في طلب العلم من أجل أن يدرس فهذا إرادة خير مو إرادة الدنيا، لأنه أصبح الآن الشهادة لها أثر في تمكين الإنسان من التدريس. لو يكون الإنسان مثل ابن تيمية وهو ما معه الشهادة ما ممكن أن يدرس. ما أدري لو يجي أحمد ابن تيمية يقول أنا أبيكم تأذنوا لي أدرس في الابتدائي، يمكن يقول ما معك شهادة ما نقبل. نعم ها نعم صحيح أداء فوق جامعة رحمه الله، لكن القصد أن أصبح الآن المسألة مبنية على الشهادة. فإذا قال إنسان أنا أريد الشهادة أريد نيل الشهادة من أجل أن أتمكن من التدريس ونفع الخلق أو أن أكون في مكان أنفع الناس به، هذا نية طيبة.
نعم.
لا ما اسمع قبل. نعم كيف ذلك؟
وإن
كيف شرحته أن رجل أتى بالنفس وتوقف عن النبي ودخوله معهم على إذن صحبه. إيه لكن ما دخلناه، ما دخلناه، ولو دخل وبعد ما دخل قال تأذن اللي يبقى واللي يروح. إيوه ما وعيه شوي. نعم شاكر.
بالنسبة للذي ذكرنا حديث الحرير إن له في الدنيا ولنا في الآخرة، هل
إيه
له في الدنيا
الحرير؟
الذهب، الذهب والفضة.
نعم.
له في الدنيا ولنا في الآخرة، هل إن وجدنا رجل مؤمن صالح نسبه كذلك ولكن نستخدم الذهب والفضة، هل نقول إنه يحرم عليه في هذا في الآخرة؟
هو ورد في الحرير، ورد في الحرير والخمر أن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، الحرير، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، وإن كان مؤمنا. لكن اختلف العلماء في هذا، هل المعنى أنه يحرم من دخول الجنة لأنه إذا دخل الجنة فسوف يلبس الحرير ويشرب الخمر، أو أن المعنى أنه يحرم من ذلك وإن دخل الجنة لمدة يريدها الله عز وجل ثم بعد ذلك يسمح له؟ نعم.
باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله على عمله. حدثني عبد الله بن منير قال أنه سمع النضر قال أخبرنا ابن عمرو قال أخبرني كمامة بن عبد الله بن عمرو عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقطعة فيها طعام وعليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديك قال فأقبل الغلام على عمله قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع.
إذا جمع الناس الآن اللحم بين يدي بعض الناس له أصل في السنة أولى. نعم فعل أنس رضي الله عنه وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن جرت العادة من بعض الناس أنه يأنف من هذا أنفة عظيمة، وإذا قدم له أحد شيء جعله بين يديه يزعل ويغضب ويقول أنا صبي ما بقي إلا أن تجعلها في فمي، وهذا لا شك أنه ما ينبغي. ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أنس بن مالك أن يجمع له الدبة فالذي ينبغي الإنسان أن لا ينف من ذلك، ولكن ليس ملزما بأن يأكل ما قرب إليه، إن شاء أكل وإن شاء وإن شاء ترك. كذلك لو علم أن هذا الرجل يصنع هذا مجاملة وخجلا لا عن محبة وانقياد فلا بأس أن يقول لا تتعب نفسك يا أخي أنا أعرف وأنا عدل وما أشبه ذلك. نعم. وأما إذا كان يعلم أنه فعل ذلك عن رغبة واحترام حقيقي فالأحسن أن يسلك ما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقره على ذلك ثم إن اشتهى أكل وإن لم يشتهي لم يأكل. نعم.
يقول منقولة
إيش؟
منقولة هذه يقول مثلا يعطي لحم ولا منقولة.
منقولة؟ شو معنى منقولة؟
يعني
قطع لحمه
يعطيها في
مكان
يعني
هذه منقوله. شو معنى منقوله؟ ها لا منقوله ما يعني فضله يعني ولا ايش؟
بس يعني هذه اكرام يعني اكرام
اللي يقولها المعطي ولا المعطى؟
المعطي يقول المعطى.
منقول خذ هذه منقوله، خذ هذه منقوله. ها يعني لا تردها، يعني لا تردها. لا ما ينبغي أن يلزمه الحقيقة، لا ما يلزمه، لأن بعض الناس ربما يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية، يكره أنه يكرم إلى هذه الغاية ويقول أنه وش فضل عليهم. وبعض الناس ربما يكره نفس الشخص هذا، مثل يشوف يدخل إيده بثمه عند أكل اللحم يكون في يده لعاب هم من يأخذ حمله ويحطه بحافته. نعم يكره هذا. ها
وكلهم
ويقول منقولة. المهم أن هذا يمكن يقع، أو هو يظن أن هذا الرجل مثلا فيه مرض ولا يأكل هذا ويتكره أن يعطيه. إنما هي بدون سبب، فالأفضل اتباع ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام أقر فيه أنس بن مالك رضي الله عنه. إيه نعم.
إذا كان معه أهل،
إذا كان معه
هل يعتبر له حكم
المسافر
أو حكم المواطن؟
يعني ما هو أهل ولا أهله في بلد؟ نعم. هذا حكم المسافر. نعم.
نعم.
واحد.
طيب
شوف في باب الحج الا يشرع الدعاء دخول المدينه؟
كيف
يشرع الدعاء دخول المدينه
مثل غيرها من البلدان؟ واما اللهم بارك اللهم بارك لهم في ضعفهم ومدهم قصد لا ما هم مشروع.
باب المرأة. حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرقا فيه دباء وقديم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد يومين. باب القديم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء وقديم، فرأيته يتتبع الدباء ويأكلها. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الضيف وإن كنا لنرفع الكراع بعد 15، وما شبع محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأذوم ثلاثة. باب من ناول أو قدم إلى صاحبه على المائدة شيئا. قال وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك.
طيب الأول قد جرى به العرف الآن أن بعض الناس يناول البعض الآخر، يجد مثلا رطبة جنية طيبة يأخذها ويعطيها من إلى جنبه. الثاني لا يناول مائدة إلى مائدة، هذا خلاف عرفنا الآن. الآن إذا وجدوا مثلا صحنا قل فيه اللحم أخذوا من الصحن الذي يتوفر فيه اللحم ووضعوه على الصحن الآخر ولا يرون في هذا بأسا. أما لو كان صاحب البيت يرى في هذا بأسا ويقول ليس لكم حق أن تعتدوا علي فهذا لا يفعل، ولكن جرى العرف الآن أن الناس أنهم يناولون من مائدة إلى مائدة أخرى ولا بأس. بل أحيانا إذا كانوا مثلا على صماطين إذا انتهى ما عند الصماط الثاني يأخذون من الصماط هذا ويعطون أصحاب الصماط الأول. نعم نكمل الباب.
اسماعيل قال حدثني مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك يقول ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع، قال انس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ذلك الطعام، فقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديم، قال انس رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حول القصعه، فلم أزل أحب الدباء من يوم وقال تماما
نسختها نعم.
وقال تماما عن أنس فجعلت أجمع الدباء بين يديك.
اللهم صل وسلم. نعم يلا عبد الله.
الشيخ مر علي يعني أحاديث كثيرة في دباء دباء مرق دباء، أنا ما أعرف الدباء.
شرح حجاج بكرة يمر بك على السوق وقريبة هنا عندنا قريبة عندنا. أبو الحنابلة والشافعية أنه يقدم الإمام لأن ولايته عامة وهو ولي على صاحب البيت فيقدم، ولفظ الحديث ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وفيه لفظ آخر لكن مو في مسلم في أهله. هنا عرفت؟ وأظن مسجلين قبل بألحين مسجلة، لازم تصحون الكلام اللي فيها. ها؟ إيه؟ إيه لكن ما في قبل شيء، لا فيه. تأكدوا. إيه. صلت على البيت ثم بعدين قلنا نراجع. إيه المهم عدلوها، هذا هو الأصل المراجعة. إيه ولو كان. نعم.
هذا
الراجح اللي يقدم السلطان، والله ظاهر الحديث انه يقدم السلطان. هنا
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الرقب والاستفتاء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن مسعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل الرقى والاستفتاء.
أظن الرطب معروف، والقثة أيضا معروف، معروف في الحجاز بهذا الاسم، وعندنا معروف باسم آخر يسمى الجرو أو الجرو. إنما هو معروف للناس، تجعل التمرة ويجعل فيها شيء من هذا القثة ويأكلها الإنسان، وهذا يكون له طعم لذيذ إذا كان القثاء طعمه جيدا مع التمر، يكون له طعم لذيذ جدا، أحسن من الزبد مع التمر. نعم.
باب حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عباس بن جريج عن أبي عثمان قال: فضيقت أبا هريرة سبعة، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقمون الليل أثلاثا، يصلي هذا ثم يقل هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرا فأصابني سبع تمرات إحداهن حسفا. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرا فأصابني منه خمس أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبسي.
طيب، هذا الحديث يخالف ما سبق من الحديثين السابقين أنها سبع تمرات، فجرت عادة بعض العلماء في مثل هذا أن يحمله على تعدد القصة، ولكن إذا نظرنا إلى السياق فإن لا نحمله على ذلك، ولكن نقول بالترجيح، فنرجح رواية سبع تمرات على رواية ست تمرات، لأن الوهم في هذا قريب وهو أقرب من تعدد الحارثة، لأن السياق سياق هذا القسم وإحداهن حشفة يدل على أنها قصة واحدة. فالعمل على ما سبق من الروايتين أنهما أن التمرات سبع وإحداهن حشفة. أشار لهذا الشارح نظرا.
ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لبسي في المضغ، وفي الرواية الأولى من هذا الباب فأصابني سبع تمرات، فقيل إحدى الروايتين وهم، وقيل وقع مرتين، واستفاده الحافظ بن حجر في حال المخرج. وأخرج الترمذي من طريق شعبة عن عباس بن جريري قال: قسم سبع تمرات بين سبع أنا فيهم، وعند ابن ماجه والإمام أحمد من هذا الوجه بلفظ: أصابهم الجوع فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرة تمرة، وهو يدل للتعدد. فالله أعلم.
لا، الظاهر من القصة واحدة، لكن سبق لنا مرتين انها سبع تمرات. نعم. وهو
تكون القصه واحده لكن يكون ان اول مره قسمت خمسه ثم ذكر الراوي هذه القصه على خمسه
كيف
قسمت اثنتين
وقسمه مرتين هذا تعدد الوقت في الواقع
يعني قصه واحده نفس القصه يعني قصه
لكن أعطاهم مرتين مرة على سبع
نفس القصة يقول
لك من الرابع مرة على سبع ومرة على ست
مرة على خمس
وباقي
على
اثنتين كيف؟
يعني
الأول
خمسة والثاني
اثنتين أعطيتين يعني
بنفس المجلس وفي الراوي روى الخمسة
يعني يقول 12 أعطاهم 13
لا روى خمسة أعطاهم خمسة وأخذ منها هذا الراوي خمسة ثم قسم اثنتين وأخذ الراوي آخر الثاني
لا هو يقول أعطاهم فأعطاني سبعة ثمرات سبعة ثمرات إحداهن حشفة وهنا يقول خمس ثمرات وحشفة فتكون الثمرات كم؟ ست لا تكون ست في هذه الرواية أنها ست وفي رواية الأخريات أنها سبع فهذا كصح كيف؟ إيه خمس والسادسة حشفة إيه طيب أربع ثمرات وخمس حشفة وهذيك سبع ثمرات إحداهن حشفة في روتين فهذا صح نعم نعم إيه نعم
هذا
يسمى
قصه
اللي احنا نعرف ان القصه هو هذا اللي مثل مستدير هكذا ايه وسمى جلو سمى عندنا جلو في الحجاز سمى قصه نعم خربز حتى عندنا سمى خربز خربز هذا هو حتى في الحجاز
مثل
الخيار ومخطط مثل الخيار
ولكن
مخطط
الحجاج العرب الحجاج يجيب
والله
مشكلة نسخة من الجامعة
طيب ما عندكم تفصيل له
ولمسلم يأكل القثاء الرطب كلام الترجمة وإنما جمع صلى الله عليه وسلم بينهما ليعتدلا فإن كل واحد منهما مصلح للآخر مزيل لأكثر ضرره فالقثاء مسكن للعطش منعش للقوى بشمه لما فيه من العطرية مطفئ لحرارة المعدة الملتهبة غير سريع الفساد والرطب حار في الأولى رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة لكنه معطش سريع التعفن معكر للدم مصدر فطالب الشيء البارد فطلب الشيء البارد بالمضاد له فإن القثاء إذا أكل معه ما يصلحه كالرطب أو الزبيب أو العسل عدله ولذا كان مسمنا مخسرا للبدن وفي حديث أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت أرادت أمي أن تسمنني لدخولي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أقل عليها بشيء حتى أطعمت من قفاء العطب فسمنت عليه بأحسن السمن وروى الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر قال رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قفاء وفي شماله رطبات وهو يأكل في من ذا مرة ومن ذا مرة لكن في إسناده أصل محوشب ضعيف جدا ولعله من ثبت كان يأخذ بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع القفاء التي في يمينه وحديث الباب أخرجه
لكن ما ذكر تفسير له؟
قال في القاموس بالكسر والضم معروف أو هو الخيار والمراد أكلهما معا وزاد في المصاريح ولم تصل
قال
وهو بكسر الخاء المعجمة
تكلم عن الكربس بعدين قال وقد تكبر الكساء تتصفر من شدة الحرق تصير في الكربس كما شاهدته كذلك في الحجاز. وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالتصفير في الحديث الأخر واعتل بأن
إيش المراد إيش؟ على المراد إيش؟
حديثا كان يحوي ثور بالتصفير.
نعم.
وفي هذا تعقب على من زعم أن المراد بالتصفير في الحديث الأفضل،
واعتل بأن في الأفضل حرارة ما في الرطب، وقد ورد في التعليل بأن
أحدهما يصبح حرارة الآخر والجواب عن ذلك
بأن
في
الأفضل
بالنسبة للرطب برودة، وإن كان فيه في حلاوته طرف حرارة والله
أعلم. نعم.
فذكر
أن عادت
قد
لا لا يقول من غيره. ها؟
الشيخ المقطع المعروف يزيد الضمأ يا شيخ.
اللي هو؟
اللي عندكم هنا يسمونه جروشة. ضمأ يعني يعطش. معروف يا شيخ وفي ملوحة.
لا يختلف 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 اختلاف معه. على كل حال يقول يكبر حتى يكون كالخربز، وهنا يقول قيل انه الخيار، وهو يدل على انه قريب من الخيار او قريب من الخربز. اي نعم. ويمكن يراجع ايضا التفاسير يخشى من بقلها وقت سائها، فراجع ايضا مشاهده. نعم. لا تختلف، أقول قد تختلف الأسامي مع طول الزمن تختلف. نعم.
باب الرطب والتمر وقول الله تعالى ورسل إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جميلا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين التمر والماء.
قوله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة، قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى، أي هزي وضمي إليك، ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب، ومع ذلك لا يتفضخ، يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق،